متطورة واستفزازية وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وردا على التهديدات الأمريكية، انتقد ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني صمت مجلس الأمن أمام مثل هذه التصريحات التي تهدد علنا باستخدام القوة ضد بلاده، كما حذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة من أن أي عمل عدواني ستكون عواقبه وخيمة وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنه. وأكد إيرواني أن إيران كعضو مسؤول في الأمم المتحدة تلتزم بالحفاظ على السلام والأمن والتعاون الدولي، وستدافع بحزم عن سيادتها وسلامتها الإقليمية ومصالحها الوطنية ضد أي عمل عدائي. دعا قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إلى مواجهة الجنون الأمريكي بشأن مخطط تهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدا مبدأ نصرة الشعب الفلسطيني عسكريا وسياسيا وإعلاميا. السيد الحوثي وفي ذكرى الهروب المذل للمارينز الأمريكي من صنعاء اعتبر أن اليوم التالي في غزة كان يوما لانتصار المقاومة الفلسطينية، وقال إننا حاضرون للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. وأضاف أن البرنامج الأمريكي بالمنطقة مدمر وكارثي، إذ تتعامل واشنطن مع العالم العربي والإسلامي بطمع وحقد، ولا سيما أن توجهها يشكل خطورة على كل البلدان من دون استثناء وعلى مراحل. أكدت مصر عزمها تقديم تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية للشعب الفلسطيني. وأعربت الخارجية المصرية في بيان تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من أجل التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعب المنطقة، مشددا على موقفها الرافض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة، وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أرضهم أو توطينهم في أي مكان آخر. وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أبلغ خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن رفض الدول العربية والإسلامية لخطة ترامب تهجير أهالي غزة. المزيد في التقرير التالي.
يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن مقترحه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، ملوحا باستيلائه على القطاع ومشيرا إلى إمكانية تقاسم مسؤولية إعماره مع دول أخرى. ترامب وخلال توقيعه سلسلة أوامر تنفيذية في البيت الأبيض قال إنه سيقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضوا استقبال الغزيين، معربا عن اعتقاده أن هناك دولا ستستقبل اللاجئين الفلسطينيين ومنها الأردن. وفيما تستمر ردود الفعل العربية الرافضة لخطة ترامب، أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن رفض الدول العربية والإسلامية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهل غزة. وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن مصر أبلغت البيت الأبيض عدم نيتها أن تكون شريكا في مقترح ترامب في ترحيل الفلسطينيين. وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميان والدوليان الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على قطاع غزة هو تبني المجتمع الدولي نهجا يضمن حقوق شعوب المنطقة دون تمييز. بيان الخارجية المصرية أشار إلى تجديد عبد العاطي خلال اجتماعه مع روبيو على أهمية تسريع إعادة إعمار غزة في ظل بقاء الفلسطينيين في القطاع، كذلك على أحقية الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والاستقلال، مشددا على حق العودة للاجئين الذين أجبروا على ترك وطنهم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967. من جانبها أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا بعد اجتماع الطرفين المصري والأمريكي أكدت فيه أهمية التعاون الوثيق من أجل الحكم في غزة، وشددت على أن حركة حماس لا يمكنها أن تحكم يحكم غزة مجددا. بدوره دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان المخطط الأمريكي الصهيوني الهادف إلى تهجير سكان غزة، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما لمواجهة هذا المخطط، بينما أكد بن فرحان على الموقف ذاته الرافض للتهجير الغزيين، معربا عن دعمه لمقترح إيران بعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الموقف ضد مخطط ترامب.
أعلن المستشفى الأهلي في مدينة الخليل استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة سعير بالضفة الغربية. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 3 أشخاص بينهم طفلة جرحوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم حالته خطيرة جدا، وذلك في بلدة سعير شمال شرق الخليل. وتشهد بلدة سعير اقتحامات واعتداءات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تداهم البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيالينا جورجيفا أن الاقتصاد الأمريكي يفقد دوره القيادي في العالم المتعدد الأقطاب مع اكتساب الأسواق الناشئة القوة. وقالت جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي إنه يتعين علينا أن ندرك بأننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب، وأدعو إلى التعاون لأن شكل العالم سوف يكون مختلفا. وأضافت أنه لا يزال لدينا اقتصاد واحد هو الأقوى، وهو اقتصاد الولايات المتحدة، ولكن لدينا أيضا العديد من الاقتصادات، وخاصة اقتصادات الأسواق الناشئة التي تتقدم بسرعة أكبر. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه سيعمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده بل قبل موعده، لافتا إلى أننا سنضغط على الأطر الدبلوماسية على إسرائيل. وقال سلام إن لبنان قام بدوره في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة، ولسنا مقصرين أبدا في التزاماتنا، مشيرا إلى أن البيان الوزاري سيرد على التحديات التي تواجه البلد، ولا سيما الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. وكشف نواف سلام أن هناك إمكانا لعودة النازحين السوريين بعد تغيير النظام في سوريا، مضيفا أنه سيزور دمشق وسيلتقي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع. إلى العناوين. إيران ترد على تهديدات ترامب وتؤكد أنها استفزازية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. السيد الحوثي يؤكد جاهزية القوات اليمنية للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. صندوق النقد الدولي يشدد على أن الاقتصاد الأمريكي يفقد هيمنته العالمية. في أمان الله.
من عيون الشعر برنامج أسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
الشاعر مهيار الديلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر. نتناول خلالها بالتعريف والتحليل شاعرا من شعراء الإسلام الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الدين الحنيف وحملوا راية الحق التي تلوح بحق آل الرسول صلى الله عليه وآله في خلافة المسلمين وبمناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، متحدثين عن سيرته وانتصاراته على مشركي قريش وغيرهم وما فتح الله على يديه من حصون الأعداء، مضيفين إلى ذلك موضوعا آخر هو بكاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وندبه. ومن أجود الشعر الذي قيل في مناقب الإمام علي عليه السلام هذان البيتان: توليت خير الخلق بدءا وآخرا، وألقيت رحلي في حماهم مجاورا، أئمة حق خاتم الرسل جدهم، ووالدهم من كان للحق ناصرا. ويمضي صاحب القصيدة مشيدا بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام واحدا واحدا حتى ينتهي إلى مهديهم عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويبكيهم ويمني نفسه بظهور القائم الحجة ليملأ الأرض قسطا وعدلا. وله قصيدة أخرى يمدح فيها أهل البيت عليهم السلام ويبكي الحسين قائلا: كأن أحشاءنا من ذكره أبدا تطوى على الجمر أو تحشى السكاكين. ومن هؤلاء الشعراء الذين عملوا على نشر الدعوة الإسلامية بألسنتهم وأقلامهم وحاولوا إظهار مظالم آل بيت النبوة وتبيان حقهم الشاعر مهيار الديلمي. فمهيار هو أبو الحسن مهيار بن مرزويه الديلمي، ولد حوالي سنة 367 للهجرة، واختلف المؤرخون في مكان ولادته، فهل ولد في بغداد أم ولد في بلاد الديلم وهاجر منها فيما بعد؟ وأغلب الظن أنه ولد في بغداد وتربى بها وتثقف، ثم أسلم على يد الشريف الرضي وتخرج في نظم الشعر، وكان فيه ذكاء حاد جعله يحسن العربية سريعا ويصبح شاعرا جزل القول مقدما على أهل زمانه. وله ديوان شعر كبير وهو طويل النفس في قصائده، إذ تتجاوز أبيات بعضها المئات في بعض الأحيان. ويروى أنه كان يسكن في الكرخ مستقر الشيعة حتى إذا أسلم انتظم في سلك التشيع لآل البيت عليهم الصلاة والسلام. وكان الشاعر مستمعين يحضر قبل اعتناقه الإسلام دروس العالم الجليل الشيخ المفيد، ولعل ذلك هو الذي أعطاه الفرصة لكي يدين بالدين الحنيف. ويذكر مهيار أيضا فضل أبي العباس عليه في إرشاده وهدايته إلى الإسلام، إذ يقول في إحدى مدائحه له: هو المنقذ من شرك قومي وباعثي على الرشد أن أصغي هواي محمدا. ويقال إن الشريف الرضي أعانه في أن يصبح كاتبا بدواوين بني العباس، ورعاه أدبيا، وخاصة عندما رأى عنده استعدادا حسنا، فمضى معه يثقفه ويدربه حتى خرجه شاعرا بارعا ينسج الأشعار على منواله، وهو نسيج يلاحظ من جهتين: جهة معارضته لكثير من قصائد الرضي فيأخذ منه الوزن والقافية وينظم على غراره، وجهة ثانية تمثل اتجاهاته الشعرية التي تتضمن الشكوى من الزمن والفخر بقومه ومدح آل البيت ورثاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ومن قصائده التي يفخر فيها بقومه ودينه قوله: قوم استولوا على الدهر فتى ومشوا فوق رؤوس الحقب، عمموا بالشمس هاماتهم وبنوا أبياتهم بالشهب، قد قبست المجد من خير أب وقبست الدين من خير نبي، وضممت الفخر من أطرافه سؤدد الفرس ودين العربي. وبقي مهيار ملازما أستاذه الشريف الرضي إلى أن لاقى هذا الأخير ربه، وكان طوال حياته الحامي الأمين لمهيار، فأحس شاعرنا بالفجيعة ومضى يرثي أستاذه بشعر رقيق، بل هو من أرق ما قال في النظم، وقد رثاه في مناسبات عديدة، ومن رثائه له هذه الأبيات: أقريش لا لفم أراك ولا يدي، فتواكلي غاض الندى وخل الندي، بكر بكر الناعي فقل أردي خيرها إن كان يصدق، فالشريف هو الردي. وهناك ظاهرة لابد من الإشارة إليها، وهي أن مهيار لم يمدح أحدا من الحكام العباسيين، وهذا ما نستغربه، لأن أكثر شعراء المديح كانوا يقفون مدائحهم على الحكام. وهناك ظاهرة أخرى عجيبة أيضا، هي أن ديوان مهيار على ضخامته لا يحوي مدحا لملك بويهي، رغم أنه عاش في عصرهم. واشتهر مهيار بغزارة إنتاجه، فقلما نجد شاعرا من شعراء العربية يجاريه في كثرة النظم وفي الإسهاب والإطالة، وليس له ند سوى ابن الرومي، وإن كان ابن الرومي يقصر عنه في بعض الأحيان ولا يجاريه. وقد كانت بعض قصائده كما ذكرنا سابقا تقارب 300 من الأبيات. وهكذا تجمع لدينا ديوان ضخم من شعره ظهر مطبوعا في 4 أجزاء من القطع الكبير، وقد جمع هذا الديوان بين دفتيه ما يقرب من 21,000 من الأبيات، موزعة في 400 قصيدة تقريبا. وقد ظهرت الطبعة الأولى من الديوان سنة 1344 للهجرة، أي 1925 للميلاد، وقد طبعت على مطبعة دار الكتب المصرية. ولا ندري لماذا شن عليه شوقي ضيف في كتابه الفن ومذاهبه في الشعر العربي حملة شعواء يتهمه فيها بالركاكة والإسفاف، وبأنه يطيل القصائد طولا مسرفا، مما جعل رقعتها تتسع فيظهر فيها التلفيق وكثرة التكرار وما يدخل في ذلك من الحشو والاعتراض. ونحن بدورنا نستطيع أن نرد على هذه التهم ونضحضها، لأن من تتلمذ على يد الشريف الرضي العالم بالدين وبقواعد اللغة لا يمكن أن يقع في هذا الإسفاف، والشاعر الذي يستطيع أن ينظم المطولات بلغة الضاد لهو شاعر مبرز. ونكتفي للرد على هذه الأباطيل برأي المؤرخ الباخرزي في كتابه المسمى دمية القصر، حيث يقول: هو شاعر له في مناسك الفضل مشاعر، وكاتب تحت كل كلمة من كلماته كاعب، وما في قصائده بيت يتحكم عليه بلو أو ليت، وهي مصبوبة في قوالب القلوب، وبمثلها يعتذر الدهر المذنب عن الذنوب. وحين أسلم الشاعر مستمعينا أخذ يكثر في شعره من ذكر مناقب أهل البيت ورثاء الإمام الحسين عليه السلام، وله قصيدة يمدح فيها أهل البيت عليهم السلام، وقد بث في مطلعها شكواه من الزمن، حيث قال: لئن نام دهري دون المنى فلي أسوة ببني أحمد، بأكرم حي على الأرض قام وميت توسد في ملحدي، أتاكم على فترة فاستقام بكم جائرين عن المقصد، وول حميدا إلى ربه ومن سن ما سنه يحمدي، وقد جعل الأمر من بعده لحيدر بالخبر المسندي، وسماه مولا بإقرار من لو اتبع الحق لم يجحدي. وفي هذه الأبيات يصور الشاعر مستمعين حرمان الدهر له ما يتمنى، ويشير إلى وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالخلافة يوم غدير خم، إذ آخاه قائلا: علي مني كهارون من موسى، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. ويتوجه مهيار في معظم أشعاره إلى أرض الطفوف ليظهر من خلال شعره عظم المصاب الذي ألم بأبي عبد الله الحسين عليه السلام وأصحابه المطهرين الذين رووا تربة كربلاء القاحلة بدمائهم الزكية لتنبت ثورات على الظلم والطغيان على امتداد العالم. ومن شعره في رثاء الإمام الحسين عليه السلام قصيدته اللامية، وفيها يقول: وشهيد بالطف أبكى السماوات وكادت له تزول الجبال، يا غليلي له وقد حرم الماء عليه وهو الشراب الحلال، قطعت وصلة النبي بأن تقطع من آل بيته الأوصال، لم تنجي الكهول سن ولا الشبان زهد ولا نجى الأطفال، لهف نفسي يا آل طه عليكم لهفة كلها جوا وخبال. ويكمل قصيدته على هذا النحو من الرثاء الحار الذي يمتلئ باللوعة والحسرة والنواح على الإمام الحسين ومن قتل معه من آل بيته الأطهار، وله مراث أخرى في أبي عبد الله عليه السلام تتقد فيها العاطفة ويستعر لهيبها في الأفئدة. وبقي هذا دأبه في نظم الشعر الملتزم بقضايا الإسلام الهامة إلى أن وافته المنية عام 428 للهجرة. إلى هنا أعزائنا المستمعين وينتهي لقاؤنا بكم لهذا اليوم، فحتى لقاء آخر مع علم جديد من أعلام الشعر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة اليوم هو آداب الطعام في القرآن الكريم. نتمنى لكم وقتا ممتعا، فكونوا معنا.
مستمعينا مستمعاتنا، القرآن الكريم قدم لحياتنا برنامجا للغذاء، فيه ضمان لصحة الجسد وسلامته ولطول العمر والوقاية من المرض، حيث وضع قواعد للأكل ونظاما للغذاء يضمن جلب الصحة ودفع المرض والتمتع بحياة خالية من الصداع والألم، كما وضع آدابا اجتماعية ونفسية تضمن تحقيق البهجة والمتعة واللذة في الأكل.
فالقرآن لم يحرم الاستفادة من الأطعمة، بل جاء ليحل الطيبات ويحرم الخبائث. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومن آداب القرآن في الطعام أنه يدعو إلى مشاركة الآخرين ودعوتهم لتناول الطعام، إذ يستحب للإنسان المسلم ألا يأكل وحده، بل يدعو غيره ليشاركه ويبذل الطعام للغريب وابن السبيل والجائع. يقول الباري عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقد جاء في الحديث أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربع، وخير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال عند الله بعد أداء الصلاة إشباع البطون الجائعة.
مستمعنا الكرام، في المجتمع الإسلامي كان الجار يسأل عن جاره ويتفقده ويتعرف على أموره المعاشية، ماذا أكل وماذا طعم وكيف دبر أمر عياله. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. وكانت ربة البيت في العصور الإسلامية تهدي لجيرانها ما طبخت من طعام أو حلوى، خصوصا إذا عملت وليمة، أن تحرص على توزيع الطعام على جاراتها وهن يشاركنها في إعداد الطعام. ومن آداب الطعام قلة الأكل والاعتدال فيه أو عدم الإسراف حسب التعبير القرآني: كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
ويستحب ذكر الله عز وجل على الطعام، وقد جاء في الحديث: أكثروا ذكر الله على الطعام ولا تطغوا فيه، فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه، يجب عليكم فيه شكره وحمده. أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها، فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها.
ومن آداب الطعام غسل اليدين قبل الطعام وبعده والتسمية، أي البدء ببسم الله الرحمن الرحيم، ويستحب الأكل باليد اليمنى. ومن آداب الطعام الأخرى في الإسلام البدء بالملح والختام به، ويستحب تنظيف الأسنان قبل الطعام وبعده، ويستحب استعمال السواك وهو عود من شجر الأراك فيه مادة قاتلة للجراثيم مطهرة للفم. وهناك أحاديث كثيرة في استحباب السواك واستعماله لتبييض الأسنان ودفع المرض، وأنه يشد اللثة ويقوي العصب.
ومن آداب الطعام أيضا تصغير اللقمة والأكل مما يلي الإنسان، وعدم الاستعجال في تناول الطعام، بل يستحب مضغ الطعام جيدا وتنظيم مواعيد الأكل وأوقاته، والأفضل عدم الأكل إلا عند الجوع. وقد جاء في الحديث عن أهل البيت الأطهار: لا تأكل حتى تجوع، وإذا أكلت فلا تشبع.
وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في ذم الإسراف في الطعام: كم من أكلة منعت أكلات. ويستحب عدم النظر إلى وجوه الآخرين، وعدم مد اليد إلى الأطباق البعيدة، وعدم شرب الماء كثيرا أثناء الطعام، والختام بكلمة الحمد لله رب العالمين.
أخي المستمع، من أجل حياتك وصحتك وسلامتك، تدبر آداب الطعام في القرآن الكريم واعمل بها لتعيش سعيدا وتتمتع بحياتك وعمرك وأيامك.
إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا لبرنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن إصغائكم، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بداك غيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. في جبري خاطر، أدرك في جوفي المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبري خاطر، أدرك في جوفي المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وقال الإمام عليه السلام: الناس للدنيا عاملان، عامل عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل، فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وقال عليه السلام أيضا: إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. وقال الإمام عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وقال عليه السلام: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله. أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين، نبينا وحبيبي قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال: وفي الرخاء شكور. الرخاء هو عندما يكون الإنسان في حالة إيجابية بينما يقابلها الضيق ومشاكل، عندما ينعم الله سبحانه على عبده، فالمطلوب في المقابل أن يشكر العبد مولاه سبحانه وتعالى. التقي دائم الشكر في حالة الإنعام من المولى عز وجل. وأهم نعمة ينعمها الله سبحانه على عبده هي وجود هذا العبد، ومع كل التفاصيل التي يعيشها الإنسان يلزم أن يكون شاكرا لكل نعمة. والشكر يكون من التقي محبة لله سبحانه وتعالى، فالإنسان المحب يكون شاكرا لمن يحب، ويزداد الشكر في الرخاء، أكان الرخاء كثيرا أو كان قليلا. أيها الإخوة والأخوات، الشكر هو تقدير نعمة المنعم، وآثار هذا التقدير تظهر في القلب وعلى اللسان وفي الأفعال والأعمال. يعتاد البعض على أن تكون آثار النعمة على اللسان فقط، إلا أن حقيقة الشكر أن تظهر آثار هذه النعم في القلب أولا وعلى اللسان ثانيا وفي الأفعال والأعمال أيضا. أما الآثار القلبية، الشكر هو الخضوع والخشوع والمحبة للمنعم، فمن ينعم عليه عليه أن يخشع قلبه للمنعم، ولا يمكن أيها الإخوة والأخوات أن يخضع القلب وأن يخشع وأن يعيش المحبة لله سبحانه إن لم نعرف المنعم. فعلينا أولا أن نفهم أن النعم كلها ما كان خفيا مستورا وما كان جليا واضحا إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلت هذه المعرفة إلى قلوبنا وعلى عقولنا، فإن القلب يخضع لله ويخشع. لا يمكن أن يكون الشاكر متكبرا أمام الله سبحانه. ثانيا، آثار تقدير نعمة المنعم تكون على اللسان، وهذا يتحقق بالثناء والمدح والحمد. أن نكثر من الثناء على المنعم، أن نكثر من حمده وشكره، أن نقول بألسنتنا الشكر لله، الحمد لله، وما شاكل ذلك. كلما تذكرت نعم الله سبحانه فكن من الشاكرين، وإذا تذكرت دفع بلاء كان سيصيبك فاشكر ربك سبحانه على دفع البلاء. أيها الإخوة والأخوات، فليكن الحمد والشكر على ألسنتنا. ثالثا، تظهر آثار تقدير النعمة في الأعضاء، وذلك بالطاعة وباستعمال الجوارح في رضا الله سبحانه. فالصلاة هي مظهر من مظاهر الشكر لله تعالى. وأيضا يحسن أن يكون الشكر بالسجود إلى الله تعالى، وكلما تكرر السجود يكون أفضل. ومن المستحبات عند حصول نعمة أو عند تذكرها أن يسجد الإنسان مرتين لله سبحانه وتعالى، ولا يشترط أي ذكر في هذا السجود، ويحسن أن يشكر الله بلسانه أثناء سجوده. أيها الإخوة والأخوات، الشكر من المسؤوليات اللازمة للعبودية، فالإنسان يلزم بإظهار مظهر العبودية، والشكر من هذه المسؤوليات، حيث يجب على كل شخص بحسب قدرته المتيسر له أن يشكر ربه سبحانه وتعالى. وتأكدوا أنه ما من أحد من المخلوقين يستطيع أن يؤدي حق شكر الله تعالى، لا أحد. والله تعالى يمكن أن يشكر، لكن ليس بالمستوى الكافي. وأهم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في هذا المجال أن يعرف أنه عاجز عن النهوض بحق شكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ذكر أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد اعترف بالعجز عن شكر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. فالشكر ليس في مستطاع أي شخص. القليل يعرفون كما ينبغي نعم الحق. لذلك علينا أن نتعرف على المسألة جيدا. إياكم أن يغفل اللسان عن شكر الله، وأن يغفل القلب عن شكر الله، وأن تغفل الجوارح عن شكر الله. الشكر فضيلة عظيمة يعيشها الإنسان، وهي من أهم الأوصاف التي كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. وعن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: الطاعم الشاكر، يعني من يأكل ويشكر، له من الأجر كأجر الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر، والمعطى الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع. هذا من نتاج الشكر. علينا أن نكون من الشاكرين في صبحنا وظهرنا وعصرنا وليلنا، في كل آناء الليل والنهار، على قلوبنا أن تتعرف على المنعم لتقوم بواجب الشكر لهذا المنعم. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، عندما يعيش الإنسان مع غيره ويحسن الغير له، يحتار كيف يشكر هذا الغير. وقد أمن الله تعالى لنا كل النعم، أفلا نشقى ونجهد لنكون من الشاكرين؟ الشكر لله تعالى، والحمد له سبحانه، غفر الله لي ولكم وجعلنا من الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
يا مهدي. لك يا سيدي دنيا نجحيم يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم
لولاك يا سيدي دنيا نجحيم يا نبض الوجود من فيك الحياة في نهجك سلام للقائد قص العديان قال فما استعد لك سلام للقائد
نلقى المنى ألا فلطف بنا نكن أهل الفناء كعلي بن مهزيار السالك رغم سني الصغير أنا كعمار ومالي
سلام للقائد من جيلك الواعد المخفى في نهجك سلام للقائد قص العديان قال
التاسعة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإليكم نشرة هذه الساعة. إيران ترد على تهديدات ترامب وتؤكد أنها استفزازية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. السيد الحوثي يؤكد جاهزية القوات اليمنية للتدخل العسكري عند أي تصعيد إسرائيلي ضد غزة. صندوق النقد الدولي يشدد على أن الاقتصاد الأمريكي يفقد هيمنته العالمية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت إيران أن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهورة واستفزازية وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.